صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنكمل أيها الإخوة ما بدأنا به ونتكلم عن بداية الانحراف في الاعتقاد في العقيدة، متى بدأ ومتى ظهر وكيف تطور. والجواب أن العقيدة الصحيحة التي جاءت في الكتاب وفي السنة كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمها أصحابه، كان يظهر في عصره عليه الصلاة والسلام النفاق، وكان صلى الله عليه وسلم يجاهد الكفار والمنافقين. والنفاق هو أصل البدع، فالبدع مشتقة منه وتؤدي إليه، ولذلك الغلاة في البدعة يكونون من أهل النفاق غالبا. وأيضا مما يدخل في هذا قصة ذلك الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان عليه الصلاة والسلام يقسم الغنائم في الجعرانة، فقال: إن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، وقال: اعدل يا محمد فإنك لم تعدل. يخاطب أشرف الخلق وسيد ولد آدم وأتقى الناس وأعلمهم بالله، يخاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له عليه الصلاة والسلام: ويلك، ومن يعدل إذا لم أعدل؟ وقال: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ فقال له عمر: دعني أضرب عنقه. فقال: دع، فإن من ضئض هذا قوم يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم، صومه مع صيامهم، قراءته وقراءتهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. فهذا يبين نوعا من أنواع الانحراف. أيضا الثلاثة النفر من الصحابة رضي الله عنهم الذين تقالوا عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أحدهم: أما أنا فأصوم ولا أفطر، وقال الآخر: أما أنا فأقوم ولا أرقد، وقال الثالث: لا تزوج النساء. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بهم خطب وعالج هذا الانحراف في وقته، وقال: من رغب عن سنتي فليس مني. ثم بعد وفاته عليه الصلاة والسلام ارتد بعض العرب ومنعوا الزكاة، ومنهم من اتبع مسيلمة، فقاتلهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه والصحابة معه، فقاتل المرتدين. فهذا انحراف عظيم حدث بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أنواع الانحراف ما فعله الخوارج، وهم أول من ابتدع في هذه الأمة، الذين خرجوا على علي رضي الله عنه، فقاتلهم علي وقاتلهم الصحابة الذين مع علي، ولم يتردد أحد في قتالهم. وهنا يقع خلط، فالقتال الذي دار بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أنواع: نوع بإجماع الصحابة وهو قتال المرتدين ومانع الزكاة وأتباع مسيلمة، والثاني أيضا لم يختلف فيه أحد من الصحابة وهو قتال الخوارج، لأن الأحاديث الصحيحة الصريحة جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم بالأمر بقتالهم. النوع الثالث قتال الفتنة، وهو ما دار بين علي ومعاوية رضي الله عنهما، فهذا امتنع عنه بعض الصحابة، وبعض الصحابة كانوا وهم قلة مع علي، وبعضهم كانوا قلة أيضا مع معاوية، لكن جمهورهم لم يشاركوا في هذا القتال لأنه قتال فتنة. وأقرب الطائفتين إلى الحق هو علي رضي الله عنه كما صحت بذلك الأحاديث، لأن عمار بن ياسر رضي الله عنهما كان مع علي. والمقصود أن هذا النوع الثالث كان باجتهاد من الصحابة رضي الله عنهم، وكان ما حصل هم إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون، فهم بين الأجر والأجرين. وكان يسعى وراء إشعار القتال وراء الفتنة بعض المنافقين وأهل الفتنة كانوا في العسكرين، فكان بعضهم يسار إلى العسكر الآخر من أصحابه فيقول ارموا النبال حتى نرمي نحن ثم يحدث القتال، ففعلوا ذلك وحدث ما قد قضاه الله وقدره في اللوح المحفوظ من هذه النازلة بين علي ومعاوية رضي الله عنهما. والواجب على كل مسلم أن يثني على جميع الصحابة ويترضى عنهم ولا يدخل فيما شجر بينهم ولا يسيء الظن بأحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إذ هم خير القرون وهم أشرف القرون وهم أفضل الناس، فالخوض فيهم أو الدخول فيما شجر بينهم هو باب شر يجب الإمساك عنه، وهو من شأن الرافضة أعداء الإسلام الذين يبغضون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وشابه الرافضة جمع من أهل البدع والمخالفة والمشاقة، فالواجب على المسلم أن يترضى عن جميع الصحابة ويحبهم ويعرف لهم منزلتهم وفضلهم ومرتبتهم رضي الله عنهم. إذن هذا انحراف الخوارج، وهي أول فرقة في الإسلام وأول انحراف، ثم بعد الخوارج خرجت القدرية. القدرية ظهروا في ما بعد 60 من الهجرة في عهد أواخر الصحابة، لأن جل الصحابة قد ماتوا قبل ذلك ولم يبقى إلا القليل منهم، كان من هؤلاء الصحابة الموجودين في عصر القدرية ابن عمر وابن عباس وجابر بن عبد الله وواثلة بن أسقع ممن تأخرت وفاتهم رضي الله عنهم، فأنكروا على القدرية أيما إنكار، وكان ابن عباس لما عمي يقول دلني عليه حتى أدق عنقه، وكان ابن عمر يقول إذا لقيتهم فأخبرهم أني منهم بريء وأنهم مني براء، وأنه لو أنفق أحد مثل أحد ذهب ما قبله الله من حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. وكذلك نقل عن جابر وواثل وغير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين أدركوا هذه البدعة، وكان أئمة التابعين يكثرون على القدرية شد الإنكار. أما الخوارج فقد ذكرت لكم أن الأحاديث صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيهم وفي الأمر بقتالهم والتحذير من شأنهم، وذكر عليه الصلاة والسلام من صفاتهم ما يكفي ويشفي، وذكر منها أنهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، وأن منهم من يخرج مع الدجال وأن آخرهم يخرج مع الدجال ولا تزال منهم بقية حتى يخرج آخرهم مع الدجال، فدل هذا على بقاء هذه الطائفة الخبيثة. ومن أبرز أقوال الخوارج التكفير لمرتكب الكبيرة، يخرجونهم من الإسلام بمجرد ارتكابه للكبيرة، وشابههم المعتزلة سنتحدث عنهم بعد قليل، ويخلدون مرتكب الكبيرة في النار. فقابل الخوارج فرقة أخرى خرجت بعد القدرية وهم المرجئة، صاروا على العكس يقولون مرتكب الكبيرة كامل الإيمان، هؤلاء يقال لهم مرجئة، ومنهم مرجئة الفقهاء وهم أخف، لكن المرجئة الغلاة هم الجهمية تبع الجهم، كانوا يقولون إن العبد لا يضره ذنب وأنه يدخل الجنة ومهما فعل من الذنوب وأنه يعني لا يدخل النار أبدا وليس مستحق للعقوبة ولا الوعيد، ويقولون أيضا إن إيمان مرتكب المعاصي كإيمان النبي صلى الله عليه وسلم كإيمان جبريل. كل هذا من الكلام الباطل من بدع المرجئة الذين قابلوا من؟ قابلوا الخوارج، قابلوا الخوارج. وأهل السنة وسط كما سيأتي في وسطية أهل السنة بين هؤلاء وبين هؤلاء، متمسكين بالكتاب وبالسنة، فيقولون إن مرتكب الكبيرة هو على خطر وهو مستحق للعقوبة وهو تحت مشيئة الله فأمره إلى الله، كما قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فهم تحت المشيئة، ونخاف على المسيء ونرجو للمحسن، ولا نخرجهم من الإسلام بمجرد ارتكاب الكبيرة، لا. فلو مثلا فعل كبيرة من كبائر الذنوب مثل الزنا أو السرقة أو العقوق أو القتل، فإنه لا يزال مسلما ولا يخرج من الإسلام بهذا الذنب وبهذه الكبيرة، خلافا للخوارج وخلافا للمعتزلة. وأهل السنة أيضا يقولون ليس هو كامل الإيمان، انتبه، كما تقول المرجئة، لا، هو ضعيف الإيمان، ناقص الدين، يقول هو مؤمن بإيمان فاسق بكبيرة، ناقص الدين، ناقص الإيمان، ضعيف الإيمان، فلا يخرجونه عن الإيمان والإسلام بكلية، ولا يعطونه الإيمان المطلق والإسلام الكامل على وجه كامل، بل يقولون إنه مؤمن ومسلم لكن ناقص الإيمان، ضعيف الدين بسبب ارتكابه لهذه الكبيرة. وفي آخرة هو تحت مشيئة الله، ما دام أنه من أهل التوحيد فهو تحت مشيئة الله، قد يغفر الله له ويعفو عنه، كما جاء في الأحاديث في بعض أهل الكبائر، وقد يعذب بالنار بسبب كبيرته وذنبه، لكن إذا عذب لا يخلد في النار خلود الكفار، بل يعذب إلى أمد، ثم يكون مآله إلى الجنة. قد يطول هذا والعياذ بالله، ولحظة في النار، غمسة في النار تنسيك كل شيء. نسأل الله العافية والسلامة، نسأل الله العافية والسلامة. ويقول أهل السنة والجماعة أيضا إن جملة من أهل الكبائر سيدخلون النار كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، لا يقول كما تقول الأشعرية إن أهل الكبائر قد يدخلون الجنة كلهم، لا، هذا غير صحيح، هذا باطل. النبي صلى الله عليه وسلم رأى أقواما في النار من أمته، وأخبر أن من أمته من سيشفع فيهم هو، وهذا الدليل على أنهم سيدخلون النار. فنقول جملة كبيرة من أهل الكبائر سيدخلون النار ويعذبون ثم يخرجون منها، ولا يبقى في النار إلا الكفار. المقصود هذه أصول البدع وبدايات الانحراف، مذهب الخوارج، ثم قابلهم المرجئة، وقبل المرجئة خرجت القدرية، والقدرية يقولون إنه لا قدر، وينكرون قضاء الله وقدره، وينكرون أن الله قدر الأمور، ويقولون إن الله لم يقدر الأمور ولم يعلمها ولم يكتبها، هذه غلاة القدرية الأوائل. ثم انقرض هؤلاء، لم يبق منهم إلا من ينكر عموم خلق الله ومشيئته، فصاروا يقولون إن الله عز وجل لا يخلق أفعال العبد، ويقولون إن أفعال العبد ليست تحت مشيئة الله، فوقعوا في الباطل من جهة أخرى. هؤلاء هم القدرية، وجاءت فيهم أحاديث لكن لا تصح، جاءت أحاديث في سنن أبي داود وفي سنن ابن ماجه، لكن الأقرب أنها موقوفة، الصحيح أنها موقوفة على الصحابة. ثم البدعة الرابعة بدعة الرافضة، بدعة الشيعة، والشيعة ثلاثة أنواع: الشيعة المفضلة، والشيعة المشهورون، والرافضة، فأقبحهم الرافضة. والمفضلة هم الذين كانوا يفضلون علي على عثمان في الفضل فقط، ومنهم من يقدم في الخلافة، وهؤلاء هم عموم الشيعة. والرافضة هم الذين يرفضون خلافة الشيخين ويسبون الشيخين أبا بكر وعمر، ثم يسبون بقية أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم تطور التشيع إلى أن وصل إلى مراحل الغلو التي نراها الآن من عبادة غير الله، ومما دخل عليهم من بدع الاعتزال وإنكار الصفات وإنكار كلام الله جل وعلا، والزعم بأن القرآن ناقص، واتهام أم المؤمنين عائشة بالإفك، وغير ذلك من كفريات الرافضة. ثم هذه البدع هي المشهورة، نعيدها عليكم: الخوارج، ثم المرجئة، والقدرية، والشيعة. هذه هي أصول البدع. ثم تفرع عن هؤلاء أنواع أخرى من البدع، ثم حدثت بدعة التجهل ونفي الصفات وتعطيل الصفات في المئة الثانية، أوائل المئة الثانية، في عهد آخر عهد الدولة الأموية، وترأس نشر هذه البدعة الجعد بن درهم، ولم ينشرها نشرا كبيرا، لكن تتلمذ عليه الجهم بن صفوان، وهو الذي نشر المذهب. وحتى تعرفون الروابط بين البدع، الجهم بن صفوان خرج مع الخوارج، وخرج على ولاة أمور المسلمين، والجهم بن صفوان قبحه الله إمام البدعة والتعطيل وإمام الإنكار والجعد الكتاب والسنة، كان يرفع راية الكتاب والسنة، وهذا من العجائب. اقرأوها في بداية أو النهاية لابن كثير، ذكر أن هذا الخبيث كان يرفع راية الكتاب والسنة ويدعو الكتاب والسنة، لأنه يعني بهذه الطريقة يغر الناس والسذج، وكان يفتي، كان يفتي العوام. وكان بعض السلف يقول سبحان الله كيف ما تعرفون باطلة، سئل عن المطلقة قبل الدخول فأفتى بأن عليها العدة، كيف ما تعرفون أن هذا الجاهل، والله عز وجل بيّن أن ليس للإنسان عليها عدة إذا نكحتم مؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، ما لكم عليهن من عدة إذا طلقت قبل الدخول ما عليها عدة، بان مباشرة، ما تنتظر مثل المدخول بها تنتظر عدة ثلاث حيض أو ثلاث أشهر للآيسة أو الصغيرة التي لا تحيض أو الحامل حتى تضع حيضة، هذه عدة المرأة إذا طلقت بعد الدخول. فهذا الجاهل جهم كان يفتي الناس، فهذا المأخذ أنا أبينه للإخوان حتى يعرفون أن أئمة البدعة قد يتظاهرون بإيش، قد يتظاهرون بالتمسك، وقد يتظاهرون بالفتية، وقد يتظاهرون بأشياء وهم أئمة في البدعة وأئمة في المخالفة. فهذه بدعة الجهم بن صفوان يا إخواني هي تجمع ثلاث شروط. الشر الأول تعطيل الصفات وإنكار الصفات، إنكار صفات الله عز وجل وإنكار أسماءه الحسنى وتكذيب النصوص. الشر الثاني هي الإرجاء الخبيث وهو اللي تقدم ذكره. والشر الثالث هو القول بالجبر، فهو من غلاة الجبرية، قابلوا القدرية. القدرية يعني ينكرون العلم والكتابة والخلق والمشيئة، وهذا يثبت لكن مع الغلو، فيقول إن العبد مجبور على عمله، وأن حركاتك أنت الآن مثل الريشة في مهب الريح، وأنك مجبور على كل شيء. هؤلاء يقال لهم الجبرية. هذا يا إخوان تسلسل تاريخي لبدايات الفرق الخمس هذا خبيثة. ثم تفرع عنها فرق أخرى، فخرجت المعتزلة تبعا للجهمية، وتبعا لمن الخوارج، وتبعا للقدرية، أخذت هذا ثم خرجت المعتزلة. ولذلك عندهم أصول من أصول الجهم ينكرون الصفات، وعندهم الخروج على أولياء أمور المسلمين يسمون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يسمون هذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكذبوا. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو على ما توجبه الشريعة ليس على الأهواء، فيسلون السيف على أمة محمد صلى الله عليه وسلم بهذه الدعوة. هؤلاء هم المعتزلة قبحهم الله. وعندهم أيضا من أصولهم الباطلة ما أخذوه عن القدرية من إنكار القدر، من إنكار القدر. فهذا نوع. النوع الثاني الأشعرية، خرجوا في القرن الرابع، وشيخهم أبو الحسن الأشعري تاب، لكنهم ما تابعوه في توبته، تابعوه في بدعته، وهو درس الاعتزال 40 سنة، ثم آراء وانحرافات وأقوال. هذا من جهة الاعتقادات. ننتقل إلى جهة السلوك والعبادة. بدأ الانحراف تقريبا من جهة الغلو في العبادة في بعض الزهاد في زمن التابعين، خالفوا السنة وهم على خير ونيتهم صالحة، لكن شددوا على أنفسهم مثل الخوف الشديد، كان بعضهم يبكي الليل والنهار، هذا غير محمود، هذا ليس بمحمود. ومثل بعضهم كان يعني إذا صلى العشاء يقوم الليل حتى يطلع الفجر، هذا غير محمود. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنام وأرقد، أقوم وأرقد، ومن راغب عن سنتي فليس مني. وبعضهم كان يديم الصيام، كل يوم يصوم، يصوم الدهر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ولكني أصوم وأفطر. فحدثت هذه البدايات، ثم تطورت في القرن الثاني. كان بعضهم يغلو في زيارة القبور، وبعضهم يقيم عند القبر لا تعبدا ولكن لأجل مثلا الاستعاض، ثم يضيف إلى ذلك أنواعا من البدعة، كان يعتقد مشروعية هذا العمل الذي هو العكوف عند القبر. ولهذا لما رأى أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رجلا واقفا عند القبر يصلي، فقال له القبر القبر، ينكر عليه كيف تصلي عند القبر. لكن هذا حدث في القرون التي بعد هذا، وقل وانتشر بسبب أهل البدع الآخرين الذين نشروا هذه البدع. ثم في القرن الثالث انتشرت القباب، يعني القباب جمع قبة، وهي التي يبنونها على القبر ويضعون مشاهد مكان للجلوس تعظيم المزار، يسمونه المزار. ثم جعلوا بعد ذلك من زار هذه المشاهد ولو سافر لها، مع أنه لا يجوز السفر إلا لثلاث مساجد: مسجد الكعبة ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومسجد الأقصى. فهم ابتدعوا بدعة السفر لزيارة هذه المشاهد. ثم جاء قضية التبرك بالصالحين وتوسعوا فيها، ثم جاء أيضا التبرك بآثارهم، صاروا يتتبعون بعض الأماكن والبقاع، بعض الجهال والعباد يجي مكان صلى فيه نبي أو مكان يقال أن مر فيه ولي أو صالح فيجي يصلي فيه أو يتبع. كل هذه بدايات انحراف، كل هذا لا يجوز في الدين، كل هذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم تطور هذا الأمر حتى عبدوا الأضرحة والقبور من دون الله. بعض من ينتسب إلى الإسلام مع الأسف في القرن الخامس والسادس وجد هذا، ثم تطور إلى أن صار هذا من الدين ومن صميم الدين، حتى جاء أهل العلم وبينوا هذا الباطل وجددوا الدين وأظهروا السنة وقمعوا البدعة. هذا يا أخواني هو شيء من التسلسل التاريخي للانحراف. فأهل السنة والجماعة هم على الحق ثابتون، السلف الصالح، أهل الإيمان الصادق، أهل الإسلام المحض الصافي عن هذه الشوائب، هم الطائفة المنصورة ثابتون على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، يحذرون من هذه البدع وينفونها، ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين الذين يقولون في الله وفي كتاب الله ما لا يعلمون. فجاء أهل السنة والجماعة يبينون للناس الحق ويدلونهم على الكتاب والسنة. يا إخواني هذا الباطل، هذه البدع ولو كانت صغيرة خطيرة في الدين. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه في الموعظة البليغة التي ذرفت عيونهم وجلت قلوبهم، قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد الحبشي فإنه من يعش منكم فسيرى إيش اختلافا كثيرا. وهذا وقع، فوجدت العبادات المنحرفة، وجدت السلوك، ووجد السلوك المنحرف، وجدت العقائد الباطلة، وجدت الأحوال المخالفة للشريعة. فهذا من جملة الاختلاف لحذر منه النبي صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. ولهذا يا أخواني تجد أن أهل السنة والجماعة وسط، قال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. وما معنى الوسط هنا؟ هو العدل الخيار، يعني أنتم خير الناس وأنتم أعدل الناس وأحقهم بالعدل وأقربهم إلى العدل، بل أنتم أهل العدل. وهذا معنى قول وسطا، أي عدلا خيارا. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي عدلا خيارا. فتجد أن أمة الإسلام وسط بين الأديان الأخرى، بين الغلو وبين الجفاء، وكذلك أهل السنة والجماعة وسط بين الفرق المخالفة. ذكرنا لكم مسألة مرتكب الكبيرة كيف هم وسط فيها، ونذكر لكم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كيف أنهم وسط بين الرافض الذين يكفرون الصحابة ويغلون في علي غلوا فاحشا حتى يؤلهونه ويخرجونه عن منزلة البشرية والعبودية، وبين النواصب والخوارج الذين قاتلوا الصحابة وكفروا الصحابة وسبوا الصحابة، سبوا عليا وقاتلوه وسبوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أيضا. فأهل السنة والجماعة يتولون جميع الصحابة ويحبونهم ويترضون عنهم ويثنون عليهم ويعرفون لهم مراتبهم وحقوقهم، أفضلهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي والعشرة المبشرين بالجنة وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين وأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وذريته، وهكذا بقية أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كأهل بدر وأهل بيعة الرضوان والأنصار والمهاجرون ومن هاجر وجاهد قبل الفتح، وهكذا من أسلم بعد الفتح. كل هؤلاء لهم حقوقهم ومراتبهم ومنازلهم، نترضى عنهم ونتولاهم ونثني عليهم ونسكت عما شجر بينهم، ونعلم أنهم خير القرون، ما كان ولا يكون مثلهم رضي الله عنهم وأرضاهم. ولو أنفق أحدنا مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، ولا نصيف المد. هذا مثال. مثال آخر على وسطية السنة بين أهل التعطيل الجهمية وبين أهل التمثيل المشبهة. فأهل السنة وسط على حد قوله سبحانه وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فيؤمنون بأن الله السميع البصير العليم الحكيم الخبير الرحمن الرحيم الجبار القاهر القدير وغير ذلك من أسمائه الحسنى، وهكذا يؤمنون بأنه على العرش استوى وأنه ذو الرحمة الواسعة وأنه سبحانه وتعالى يداه مبسوطتان ينفق كما يشاء وأنه جل وعلا خلق آدم بيده، ويؤمنون بأسماء وصفاته على الوجه الذي جاء في الكتاب والسنة لا يجدون على القرآن والحديث، لكن لا يمثلون الله بخلقه ولا يكيفون بعقولهم يتصورون لا يتخيلون لا ولا يعطلون وينكرون الأسماء والصفات كطريقة الجهمية ولا أيضا يحرفون النصوص كطريقة أهل التأويل المحرفة الذين يحرفون الكلمة عن مواضع، لا بل يؤمنون بما جاء في الكتاب والسنة كما جاء ولا يمثلون الله بخلقه، فإن الله ليس كمثله شيء. وانظر إلى قوله وهو السميع البصير، فإن فيه إشارة إلى أن سمعه سبحانه وتعالى لا يماثل سمع المخلوقين، فالمخلوق يسمع، أنا أسمع وأنت تسمع، لكن سمعنا ناقص، سمعنا ضئيل ضعيف، أما سمع الله جل وعلا فليس كمثله شيء، فهو يسمع كل شيء ويسمع الأصوات كلها سبحانه وتعالى، وهذا يدل على كماله المقدس وأنه لا يماثل أحد من المخلوقات. فهذه طريقة أهل السنة، إمرار نصوص الكتاب والسنة والأسماء الحسنى والصفات العلى من غير تمثيل ولا أيضا تعطيل وإنكار لها وجحود. أيها الإخوة، هذه أمثلة على وسطية أهل السنة والجماعة، ويجب على المسلم أن يحذر من الطرق المخالفة لطريقة أهل السنة والجماعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من البدع وقال إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم، وقال عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وقال فيما أحدث حدثا في المدينة لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا يوم القيامة. فالبدعة خطر وصاحبها على خطر وهو مرتكب كبيرة من كبائر الذنوب، لكن نقول لكم الآن ما هي علامات أهل البدعة وما هي صفاتهم. علاماتهم كثيرة، لكن من أعظمها التفرق، يتفرقون ويخالفون المسلمين وجماعة المسلمين لأجل بدعتهم، فهم يبتدعون بدعة يتحزبون عليها ويفارقون جماعة المسلمين. انظر للمعتزلة، انظر للخوارج، انظر للشيعة والرافضة، انظر لغير من أهل البدع، يأخذون بدعة من البدع يتعصبون عليها ويفارقون المسلمين. قال الله تعالى واعتصموا بالحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقال إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. فأهل البدع يتفرقون، يتركون الكتاب والسنة ويأخذون بالبدعة ثم يتركون جماعة المسلمين، هذا من صفاتهم. ومن صفات أهل البدعة أيضا اتباع الهوى، إذا جاءت النصوص الصريحة الواضحة لووا أعناقها وصرفوها واتبعوا أهواءهم. والهوى أنواع، إما هوى لتقليد شيخ، وإما هوى لتقليد مذهب، وإما هوى للتعصب بمجرد التعصب والمعاندة، نسأل الله العافية والسلامة. ومن صفات أهل البدعة أيضا أنهم يتبعون المتشابه ويتركون المحكم. قال الله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. من صفات أهل البدع أنهم يعارضون النصوص الصريحة بأقوال شيوخهم أو بمذاهبهم الفاسدة. من صفات أهل البدعة أنهم يبغضون أهل السنة والأثر والحديث، يبغضون أئمة السنة. انظر كيف المتقدمون منهم كانوا يسبون الصحابي الجليل ابن عمر، وكانوا يسبون بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويبغضونهم، كما نقل عن عمرو بن عبيد المعتزلي الخبيث. وانظر إلى موقفهم من الإمام أحمد بن حنبل والإمام الشافعي وأئمة السنة والأثر، وانظر إلى موقفهم من الإمام ابن تيمية كيف يبغضونه، ويبغضون ابن رجب، ويبغضون أئمة السنة، وانظر إلى موقفهم من الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. فمن علامة أهل البدع أنهم يبغضون أهل السنة والأثر. وفي زماننا هذا انظر كيف يبغضون شيخنا عبد العزيز بن باز وابن عثيمين وأئمة السنة الذين يدعون إلى السنة والألباني، يبغضونهم ويسبونهم ويقدحون فيهم ويشتمونهم. هذه علامة أهل البدعة، وهي الوقيعة في أهل الأثر، الوقيعة في أهل الحديث، الوقيعة في أئمة السنة. فإذا رأيت من يقع في أئمة السنة فاعرف أنه من أهل البدعة. كان السلف يقولون إذا رأيت من يتكلم في عبد الرحمن بن مهدي إمام السنة وإمام الحديث، إذا رأيت من يتكلم في يزيد بن هارون الواسط الإمام المشهور فاتهمه على الإشياء. ولما نقل الإمام أحمد أن أحد الناس كان في مكة وفي الحرم فأخذ يذكر أهل الحديث بسوء، فقال الإمام أحمد وهو ينفض ثوبه: زنديق زنديق زنديق، اتركوه. فكان أهل السنة يعرفون أهل البدعة لأنهم يقعون في أهل الأثر. وهذا عصرنا الآن، نجد أن بعض أهل البدعة وبعض الرافضة وبعض المعتزلة الذين يتخفون يختفون وينافقون لأهل السنة، تجدهم يظهر الله على فلاتات لسانهم وصفحات وجوههم بغض أهل السنة والأثر وبغض أئمة السنة. فهذه علامة أهل البدعة. وأيضا من صفاتهم أنهم يطلقون الألقاب السيئة على أهل السنة والجماعة، فيسمون أهل السنة الحشوية، ويسمونهم الغوافل، ويسمونهم المجسمة، ويسمونهم النوابت، ويسمونهم بأسماء لأجل أن يقبحوا السنة ويصرفوا الناس عن السنة. وهذا لا يضر الحق شيئا، فقد كان المقدمون لهم المشركون يسمون النبي صلى الله عليه وسلم كاذب وساحر وكاهن، وهذا لم يضر الحق ولم يضر النبي صلى الله عليه وسلم شيئا. فهذه من علامات أهل البدعة. أيضا من علاماتهم أنهم لا ينتسبون لمذهب السلف، بل يكرهون ذلك ولا يحبونه. تجد بعضهم يدعي اتباع كتاب السنة لكن ما يقول اتباع السلف الصالح، لأنه أصلا يبغض السلف الصالح، ولأنه أصلا يخالف السلف الصالح، لا يحب الحديث ولا يحب أقوال الصحابة ولا يريد ما عليه التابعون لأنه يخالفهم، فلذلك يترك انتحال مذهب السلف الصالح بل يبغضه. ومن صفات أهل البدعة أيضا أنهم يكفرون مخالفيهم بإطلاق، فكل من خالفهم عندهم فهو كافر بإطلاق. هذا من صفاتهم الذميمة. أهل البدعة لهم مصادر منحرفة خبيثة يجب الحذر منها، منها التقليد الأعمى والتعصب للشيوخ والمذاهب. ومن صفاتهم ومصادرهم أيضا تقديمهم العقل المنحرف على الكتاب والسنة، تقديمهم العقل المنحرف والفهم الفاسد على الكتاب والسنة. ومن صفات ومن مصادرهم أيضا علم الفلسفة وعلم الكلام المنحرف، هذا من مصادر أهل الباطل. ومن مصادرهم أيضا، وهذا موجود عند المتصوفة، الذوق والوجد، الذوق القلبي والوجد الذي يجدونه في قلوبهم من الأحاسيس والمشاعر، يجعلون هذه هي الحاكمة على النصوص. وهذا مشهور عند الصوفية، يقدمون أذواقهم ومواجيدهم على النصوص. فمثلا تجد يتخلف عن الجماعات، يتخلف عن الصلوات لأجل أن لا يتكدر عليه وجده، تجده يذكر ذكرا مبتدعا مثل الله 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 إلى ساعة ساعتين ثلاث حتى يجد وجدا في قلبه ويجد راحة. ونقول لهذا الرجل إن هذه الراحة وهذا الوجد الذي وجدته هو من تنزل الشياطين عليك، لأن هذا ذكر شيطاني وليس ذكر رحماني، لأن هذا ذكر مبتدع وليس ذكرا مشروعا ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أيضا مصادر أهل البدع الرؤى والمنامات، الرؤى والمنامات التي يرونها في المنام يجعلونها مصادر ويعتمدون عليها ويأخذون منها الأحكام وربما من الواقع، وهذا من أخطر ما يكون. فقد يقول قائل أن بعض أئمة السنة ذكر الرؤى في بعض مصنفاتهم، فالجواب أن هذه الرؤى ليست إلا على سبيل الاستئناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الرؤية الصالحة جزء من النبوة وأخبر أن النبي وأخبر أنه لم يبقى من النبوة إلا مبشرات، وهي الرؤية الصالحة يراها الرجل أو ترى له، فهي مبشرات تبشر ويستأنس بها العبد، لكن ما يعتمد عليها ولا يصدر عليها حكما ولا يبني عليها عقيدة. لا، أيضا من مصادر أهل البدع الأحاديث الضعيفة والموضوعة، الأحاديث الضعيفة والموضوعة يبنون عليها عقائدهم، وهذا كثير جدا، وهذا حال الرافضة وحال كثير من أهل الباطل في المعتزلة وغيرهم. ننتقل إلى نقطة أخرى، وهي ما يتعلق بكتب أهل السنة وأئمة السنة في الاعتقاد، ومن أين يأخذ المسلم الاعتقاد. الجواب تقدم أنه من الوحي، وهو الكتاب والسنة. ونبين أن أهل السنة والجماعة والسلف الصالح في صدر هذه الأمة لم يكونوا بحاجة إلى التأليف في زمن الصحابة، لأن الناس لم تظهر فيهم البدع الكثير، وإنما كانوا يذكرون الأحاديث ويروونها ويبينونها. لما ظهرت بدعة الخوارج كانوا يحدثون ويبينون للناس ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الخوارج، ولما حدثت بدعة القدرية بينوا للناس ما في الكتاب وفي السنة من إثبات القدر والرد على القدرية، ولما حدث بدعة المرجئة أيضا فعلوا كذلك. ثم في العصر في القرن الثاني بدأ تدوين السنة، ولذلك دواوين الإسلام المشهورة التي كتبت فيها أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم المشهورة المعلومة، وهي الكتب التسعة، موطأ الإمام مالك ومسند الإمام أحمد والكتب الستة والسنن الدارمي، هذه الدواوين المشهورة في الإسلام تجدها ملأة بالأحاديث التي تتعلق بالاعتقاد. لو أخذت صحيح البخاري على سبيل المثال، صحيح البخاري تجد في أول بدء الوحي، وهذا كله في الاعتقاد، ثم كتاب العلم، وهذا كله في الاعتقاد، ثم في وسطه يذكر مسائل تتعلق بالاعتقاد، في أحكام الجنائز ذكر مسائل تتعلق بالاعتقاد، ثم أيضا في وسط كتابه في صحيح البخاري ذكر ما يتعلق بخلق الملائكة وخلق إبليس وخلق الجن والجنة والنار، ثم في كتاب الرقاق ذكر ما يتعلق بالآخرة، ثم في كتاب الفتن ذكر مسائل كثيرة تتعلق بالاعتقاد، ثم عقد كتابا بعنوان الاعتصام بالسنة وهو مليء بمسائل الاعتقاد، ثم آخر كتاب في صحيح البخاري هو كتاب التوحيد. فتجد أنهم صنفوا هذه المصنفات وملأوها بما يتعلق بالاعتقاد. أيضا خذ سنن أبي داود، تجد في آخر السنن كتاب السنة والرد على الجهمية، في ضمن سنن أبي داود، في ضمن سنن ابن ماجه في المقدمة، مقدمة كاملة كلها في الاعتقاد، أحاديث كثيرة جدا كلها في الاعتقاد ذكرها ابن ماجه. في صحيح مسلم أول كتاب بعد المقدمة مسلم، كل الأحاديث أوردها كلها تتعلق بالاعتقاد، ثم بعد ذلك الطهارة بدأ بها. أول حديث أورده حديث جبرائيل المشهور وقصة ابن عمر مع القدرية، أول حديث في صحيح مسلم. وفي سنن النسائي أيضا عقد كتابا، وفي سنن الترمذي عقد عدة أبواب في الاعتقاد، ويضمن تعليقات هامة ونادرة وعظيمة في الرد على الجهمية والرد على القدرية. فهؤلاء أئمة السنة صنفوا هذه المصنفات العظيمة، وأيضا هناك مصنفات صنفت في مسائل، وفي مصنفات صنفت في مسائل الاعتقاد عموما، مثل ما صنفه اللالكائي كتاب شرح السنة لللالكائي والشريعة للآجري والسنة لعبد الله بن أحمد والسنة للخلال والسنة لابن أبي عاصم. وهناك كتب ألفت في أبواب معينة من الاعتقاد، أبواب، انتبه، مثل كتاب التوحيد لابن خزيمة، ومثل كتاب التوحيد ومعرفة أسماء الله على الاتفاق والتفرد لابن مندة، ومثل كتاب خلق أفعال العباد والرد على الجهمية وهذا التعطيل للبخاري، ومثل كتاب الرد على الجهمية لمحمد بن سلام البيكندي، وكتب أخرى في أبواب في الاعتقاد ذكروا فيها النصوص، الآيات، الأحاديث، الآثار عن السلف، يعني لم يأتوا بشيء جديد، إنما دونوا فيها هذه النصوص حتى يعرف القارئ بطلان هذه البدع ومعرفة الحق في هذه المسائل العظيمة. وهناك كتب صنفت في مسائل، ليست في أبواب، في مسائل معينة، مثل الكتب صنفت في مسألة الرؤية، رؤية الله في الدار الآخرة، للرد على الجهمية والمعتزلة الذين ينكرون رؤية الله في الدار الآخرة. ومثل ما صنف في مسألة القرآن ومسألة كلام الله جل وعلا، وهذا فيه مصنفات كثيرة جدا وغير ذلك من المسائل. فهذا يا أخواني هو شيء من طرق التأليف في كتب الاعتقاد. ثم بعد ذلك جمعت يعني هذه المسائل ودونت وشرحت وتوسع فيها، فهناك مؤلفات، هذا فيما يتعلق بالقرون الأولى اللي ذكرت لكم الآن ويتعلق بالقرون الأولى. ثم في القرون التي بعد ذلك في القرن الخامس والسادس والسابع كتب ابن قدامة المقدسي وكتب ابن تيمية وكتب ابن رجب وكتب ابن القيم وكتب أخرى كثيرة ألفت في عموم مسائل الاعتقاد أو في مسائل معينة. ومن ذلك كتاب الواسطية في مسائل كثيرة من الاعتقاد، بل إن الواسطية ألفها شيخ الإسلام ابن تيمية يقول فيها: لم أكتب جملة من جملها إلا وفيها رد على طائفة من طوائف البدعة. لم أكتب جملة فيها إلا وفيها رد على طوائف من طوائف البدعة. وهناك الحموية في الرد على الأشعرية، كتاب مشهور، وكتاب أيضا تدمرية وهو رد على الأشعرية والمعتزلة وغيرهم، ورد على المتصوفة أيضا في الأصل الثاني في آخر الكتاب. المقصود أن هذه بعض أنواع المؤلفات في الاعتقاد، لكن كيف يبدأ طالب العلم وبماذا يبدأ وأيها يقدم؟ فنقول يا إخواني من أهم الكتب التي يبدأ بها طالب العلم المبتدئ كتاب الأصول الثلاثة للشيخ الإسلام محمد الدوهاب، لأنه مبني على أسئلة القبر الثلاثة، وهي: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ فشرحها بأسهل عبارة وأوضح عبارة مع ذكر الدليل. ثم ينتقل بعد إلى كتاب القواعد الأربع، وهو في الرد على من أشرك بالله جل وعلا من ينتسب إلى الإسلام، وبيان أهمية التوحيد، وهي رسالة قصيرة. ثم أيضا كشف الشبهات، وهو في الرد على الشبهات التي يثيرها أعداء التوحيد وأصحاب عبادة القبور والأوثان. ثم أيضا كتاب التوحيد من الكتب المهمة، كتاب التوحيد للشيخ الإسلام محمد الدوهاب أيضا، إذ هو في تقرير توحيد الألوهية بأحسن تقرير، ما ألف مثله، ما ألف في بابه مثله أبدا. ثم أيضا كتاب العقيدة الواسطية للشيخ الإسلام ابن تيمية، وهو كتاب عظيم ومهم ونافع جدا، وما كتب جملة كما قال إلا وفيها رد على طوائف من أهل البدع والضلال والانحراف. ثم بعد الحموية، فهي مناسبة بعد ذلك لأنها في تقرير مسألة العلو والرد على الأشعرية وبيان منهج أهل السنة والجماعة في الصفات والأسماء وتقرير القواعد العظيمة في هذا الباب. ثم بعد ذلك التدمرية، هذا هو التسلسل. ثم بعد ذلك الطحاوية وشرحها لابن أبي العز الحنفي، إذ هذا الشرح الوحيد الذي جرى على طريقة السلف، وقد شرحت من قبل بعض المنحرفين من الأشعرية وغيرهم قديما، وليس لهذا الشروح رواج، لكن نبدأ أنها قد شرحت على طرائق مخالفة للسنة. هذه يا إخوان هي ما يوصى به طالب العلم في جهة تعلم العقيدة. ثم يقرأ كتب عقائد السنة مثل عقيدة ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله، وهو من أئمة المالكية، وقرر في عقيدة مختصرة عقيدة أهل السنة والجماعة، وقد أجاد فيها رحمه الله. وأيضا كتب السنة المتقدمة، يقرأ اللي ذكرت لكم في كتب السنة الستة المشهورة، ويقرأ أيضا سنن الدارمي ومقدمته عظيمة، ويقرأ الرد على الجهمية للدارمي والرد على بشر المريسي للدارمي أيضا، وهي كتب نافعة جدا ومهمة، لكن هذه بعد الكتب التي ذكرتها أولا. فلا بد من التسلسل والتدرج في طلب العلم في جميع الفنون وفي جميع العلوم. وأحسب أن أصحاب الفضيلة الذين يقدمون في هذه الدورة يعني يذكرون أيضا ما يتعلق بالعلوم الأخرى، كيف يتدرج طالب العلم فيها ويقرأ وبماذا يبدأ. فإن التدرج لا بد منه، لا بد منه. ويقرأ أيضا في كتب السنة التي ألفها أئمة السنة، وكتب شيخ الإسلام تيمية وغير ذلك من كتب أهل العلم. وليحذر أشد الحذر من النظر في كتب أهل الكلام، فكلها مبنية على الباطل ومبنية على أصول باطلة، أصول كلامية. قد يقول بعضكم كيف هذا؟ نقول الآن الأشعرية الذين يدرسون جوهرة التوحيد، جوهرة التوحيد توحيد أهل الكلام ليس توحيد أهل السنة، مبنية على الكلام الفلسفي، مبنية على الكلام المنحرف. فمثلا يذكرون في أولها أول واجب على العبد، أول واجب على العبد عند هؤلاء الأشعرية مثلا يقول أول واجب على العبد أن تعرف دليل حدوث الأجسام، وتعرف دليل وجود الصانع، وتعرف دليل وجود الصانع. كيف أعرف دليل وجود الصانع؟ قالوا لازم تتعلم دليل حدوث الأجسام. إيش دليل حدوث الأجسام؟ قال دليل حدوث الأجسام هو كذا وكذا، كلام منطقي، يقول كل ما يقبل الحوادث فهو حادث، إذن ربنا لا تقوم بالحوادث، يقولون كلام باطل وكلام مجمل، ويتسلطون بهذه العبارات المجملة على نفي الصفات، فيزعمون أن ما وصف الله به نفسه حوادث، فينفونها عن الرب حتى يثبتوا دليل وجود الصانع، وجود الخالق. وكل هذا من تلاعب الشيطان بهؤلاء. وأهل السنة توحيدهم غير هذا، يقول أول واجب على العبد هو أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، هذا أول واجب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى شهادة أن لا إله إلا الله وفي رواية إلى أي واحد الله، هذا أول واجب. فنشرع له هذا التوحيد، ومعنى لا إله إلا الله وأنه لا معبود بحق إلا الله، وأن الله حق علينا أن نخصه بالعبادة جل وعلا، وأن ندخل في دين الإسلام، وأن نحافظ على العبادة لله وحده لا شريك له وإخلاص الدين لله، وأن نؤمن بربوبية الله وأنه خالق كل شيء، وأن نؤمن بأسماء وصفاته. كل هذا مبني على الكتاب والسنة، أما هم يبنون على أصول كلامية. فهذا الفرق بين كتب أهل السنة وبين كتب أهل الكلام، ولذلك لا يجوز النظر أبدا في كتب أهل الكلام، ويحرم النظر فيها، لأن هذا من أسباب إلقاء الشبه في قلب العبد. ثم نختم الدرس يا أخواني، أو قبل الختام نذكر النوازل العقدية والموقف منها. لا شك أن العبد في حال حياته في مجاهدة، وقد تنزل نوازل فقهية ومسائل حادثة، وقد تنزل نوازل تتعلق بالعقيدة، فالموقف منها حينئذ يتطلب بصيرة في الدين ومعرفة راسخة وعلم قوي وراسخ. ومن هذه النوازل مثلا يعني البدعة الآن التي تحدث جديدة، لا بد أن يبين أهل العلم باطلها، ولا بد أن المسلم يحذر من أي شيء حتى يتبين له صحته. فإذا جاء إنسان جاءك ببدعة قديمة مثل بدعة المولد، بدعة المولد وإحياء المولد والاحتفال بالمولد، فأنت الآن تعرف أن هذه بدعة لأنك سمعت أهل العلم ردوا عليه. لكن إذا جاءتك بدعة جديدة ما تدري، حدث في هذه الأيام مثلا، قالك واحد صم آخر يوم في العام الهجري، أو قالك واحد اختم عامك بالاستغفار، أو قال إن هذا العام تطوى فيه السجلات وترفع، انتهت، هذا العام ختم ورفعت فيه السجلات، كل هذه بدعة. ليس عندهم دليل، الذي يقول هذا الكلام ليس عنده دليل. العام الهجري هو من خصائص أمة المسلمين، أمة الإسلام، وهو من الأشياء اللي يفترقون بها عن الكفار واليهود والنصارى، ونحترم العام الهجري، ونعرف أنه يبدأ في كذا ابتداء بالخليفة الراشد عمر، لكن ما نحدث عبادات وأعمال أو أقوال أو نختم عاماً أو الاستغفار أو شيء من هذا القبيل، كل هذا لا صحة له، بل هو من البدع. فهذه أشياء تنزل جديدة، فيجب على المسلم أن يحذر، ما هو بيتلقف كل شيء يأتي. أيضا من الأشياء التي يسعى إليها أهل الباطل الدعوة إلى وحدة الأديان مثلا، هذه الدعوة الآن ترصد لها أموال وملايين، يرصدها النصارى، يرصدونها لماذا؟ ليغرروا المسلمين ويتركوا دينهم. هذه الدعوة باطلة ودعوة خبيثة ودعوة يجب أن يتصدى لها أهل العلم وأهل الإسلام عموما، ويعرفوا خطرها. كذلك التقارب بين السنة وبين الرافضة دعوة خبيثة، يقصد منها تخلي السنة وأهل السنة عن الحق. وكذلك ما حدث في بعض أو في كثير من ديار الإسلام من تحكيم القوانين الوضعية واستبدال الشريعة استبدال الشريعة بهذه القوانين، وتقديم القوانين الوضعية المخالفة للشريعة على أحكام الله وأحكام رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه من النوازل الخطيرة التي يحتاج المسلم إلى معرفة أحكام التحاكم والرجوع إلى الراسخين في العلم، لا إلى السذج ولا إلى أهل العواطف الذين ليس عندهم رسوخ في العلم. كذلك من الأشياء التي ظهرت مؤخرا بدعة الغلو في التكفير والولوج في التكفير واستحلال دماء المسلمين بدعوى إنكار المنكرات أو بدعوى إصلاح الأوضاع كما يفعل الآن بعض البغاة أو الخوارج، لأن هذا الذي يفعل هذه الأمور إما هو من البغاة وإما هو من الخوارج الذين جاءت الأحاديث في ذمهم. فهذه من النوازل التي تحتاج إلى بصيرة، وهناك نوازل أخرى كثيرة لا أطل عليكم بها، لكن ما المرجع فيها؟ إلى من نرجع؟ نرجع إلى الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة، ونأخذ على الراسخين في العلم، وقد يقلون جدا في آخر الزمان. لذلك يجب على المسلم أن يعرف خطر هذا الأمر وخطر هذا المقام، وأن لا يعجل، وأن لا يتخذ أن لا يقدم هواه وعاطفته وغيرته. يعني بعض المسلمين اليوم يرى مثلا ما يقع في بعض البلدان من القتل والتشريد، فيؤدي به ذلك إلى أن يفعل أمورا منكرة، فيريد تغيير المنكر أو يريد تغيير أحوال المسلمين، لكن يقع في منكرات أعظم. مثل من كان بعض الناس قديما يريد مثلا في محلات تبيع الأمور المحرمة والأفلام المحرمة، فيأتي بعض أصحاب الغيرة التي في غير محلها يأتون بما يخالف الدين، فيقول نحرق هذا المكان، يحرقون مثلا ويحدثون، يغيرون المنكر بأيديهم، لكن يقعون في منكر أعظم من منكرهم. وهكذا هؤلاء اللي خرجوا على المسلمين اليوم يريدون تغيير أوضاع المسلمين وتصليحها، لكن بالقتل والإفساد في ديار المسلمين وإثارة الفتن والتشويش واستحلال دماء المسلمين، هذا من المصائب العظيمة. فيجب أن نكشف الشبهة عن الشباب، ونبين لهم الحق، ونبين لهم الأدلة، ونبين أن ما وقع في ديار المسلمين من ضعف، وما وقع في ديار المسلمين من تشريد، وما وقع من كذا وكذا، فأن هذا علاجه ليس بالعاطفة الهوجاء، علاجه بالتمسك بالكتاب والسنة واتباع الهدي النبوي واتباع منهج سلف الأمة حتى يفرج الله عن هذه الأمة. نختم الدرس بذكر بعض الشبهات حول العقيدة عموما. أولا، هناك من يهون من شأن العقيدة، يقول العقيدة هذه نأخذها بشيء قليل ويكفي، لا نطيل فيها، أهم شيء الأمر الفلاني والأمر الفلاني هذا أهم العقيدة. وهذا يا أخواني منهج خطير ومنهج باطل ومخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي سلف الأمة. فالعقيدة مقدمة على كل شيء، ولا أدل من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوصي بها وكان يعلمها الناس من أول بعثته إلى أن توفي صلى الله عليه وسلم، حتى في آخر وفاته يقول للمسلمين لا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. إذن يا أخواني من هذا الكلام باطل ويجب الحذر منه. أيضا هناك من يعترض على أصول عظيمة في السنة، مثل أصل توحيد الألوهية، ويقول هذا التقسيم حادث وليس له أصل، هذا كلام باطل وليس بصحيح. هناك من يتكلم في الولاء والبراء بكلام باطل، هناك من يتكلم بأصل عظيم ويدعي أنه غير صحيح، يتكلم في أصل من أصول السنة وهو هجر المبتدعة بنوعين، الهجر الوقائي والهجر التعزيري. على كل حال هناك كلام كثير لأهل الباطل، فيجب على المسلم أن يحذر منه وأن يعلم أن هذه الشبهات كلها كما قال الله عز وجل ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. أيها الإخوة في الله، أسأل الله لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا الاعتقاد الصالح السليم، وأن يرزقنا لزوم هدي السلف الصالح، وأن يثبتنا على دينه، كما أسأل الله تعالى أن يثيبكم على حسن استماعكم وحضوركم، ويثيب إخواننا الذين يستمعون لهذا الدرس في جهات متعددة. نسأل الله أن يغفر للجميع ويثيب الجميع على حسن استماعهم وإنصاتهم، ونسأل الله أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، وأن يجعلنا وإياكم من المتعاونين على البر والتقوى. ونسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين ويصلح قادتهم ويجمع كلمتهم وينصرهم على أعدائهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزا الله الشيخ خيرا على ما قدم، ونسأل الله تعالى أن يجعل ما قال في ميزان حسناته. ونحب أن ننبه الأخوة أن موعدنا غدا إن شاء الله تعالى مع مقدمة في الفقه لفضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام العبد الكريم، وفق الله الجميع لكل خير. وكذلك هناك محاضرة الآن تنقل إلى منطقة أخرى لفضيلة الشيخ محمد الفيفي، فمن أراد الحضور فله ذلك، والله أعلم.